أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا الأخبار التي بعض الأخبار التي وردت عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في التقية، أشرت إلى بعضها وهي على أصناف عديدة سيأتي ذكرها عند ذكر أقسام التقية. كل صنف يذكر في مورد خاص من التقية، إلا أن المستفاد من مجموعها أمور. الأمر الأول مشروعية التقية، أن التقية كسائر الأمور الشرعية دل عليها النص الصحيح والإجماع الصريح أيضا، فلا إشكال في مشروعية التقية بمقتضى هذه الروايات الكثيرة المتواترة لفظا ومعنى تدل على مشروعية التقية، فحينئذ هذا هو المستفاد من المجموع. الثاني أن التقية تتصف بالأحكام الخمسة التكليفية نظرا لما يطرأ عليها من العناوين الثانوية، هي بحد نفسها مشروع لا إشكال فيه، هي تقية مشروعة، إلا أنها قد تكون في مورد واجبة، وقد تكون في مورد محرمة، وقد تكون في مورد مندوبة، وقد تكون في مورد مكروه، وقد تكون مباحة بشرط توفر شروط تلك التقية. ذكرنا سابقا أنه لا بد أن يكون هناك شروط وأركان للتقية، إذا توفرت تلك الأركان والشروط التقية صارت مشروعة، وإذا ترتب عليها عنوان خاص نظرا لذلك العنوان يختلف حكمها، فتارة يكون العنوان من العناوين الموجبة للتقية فصير واجبة، وتكون ليس كذلك تكون محرمة حينئذ، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. الأمر الثالث أن لها هذه الروايات من العموم والإطلاق عموم زماني عموم أفرادي، بحيث استعملوا الأئمة أساليب متعددة في الكلام في كلماتهم للدلالة على هذا الأمر، أن لها من العموم الزماني العموم الأفرادي استغراقي زماني مجموعي، وكذلك لها من الإطلاق ما يشمل جميع الأزمنة وجميع الأمكنة وجميع الأفراد. فالإشكال على أن التقية انتهى دوره خلاف هذا نص الروايات، حينئذ التقية موجودة إلى ظهور دورة الحق عجل الله تعالى فرجه الشريف، هناك ينتهي التقية تنتهي حينئذ. فحينئذ التقية هذه الروايات لها من العموم والشمول والإطلاق، كان العموم عموما أفراديا مجموعيا أو أفراديا، أو كان العموم عموما زمانيا يشمل جميع الأزمنة جميع الأمكنة جميع الأفراد. وقد وردت في هذه الروايات أساليب متعددة لفظية وغير لفظية تدل على هذا الأمر، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن التقية تختص بحال الشخص، أي أن كل شخص أعرف بحاله من غيره، أنه الإنسان على نفسه بصيرة، شخص يبتلي بالتقية وأنا أصير في بلد آخر أيضا أعمل التقية، ليس الأمر كذلك، كل تقية إنما يتبع الشخص حال الشخص الذي وقع فيها، فإن كانت هذه الحالة مما أوجب عليه فتصير التقية واجبة، وإن لم تكن كذلك لا تكون واجبة. أما غير هذا المبتلى بالتقية فلا له حكم بالنسبة إليه إلا ما يبتلي مثل ما ابتلى. فتقية كل شخص بحسب حاله، لأن الإنسان على نفسه بصيرة والضرورات تتقدر بقدرها، فلا تشمل، ليست لنا قاعدة عامة نستفيد من هذه الروايات أن كل مؤمن ابتلى بالتقية يجب على سائر المؤمنين أن يتقوا، ليس الأمر كذلك، فتقية كل شخص بحسب حاله. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس أن التقية أيضا تتقدر بقدرها بالنسبة إلى حالة هذا الشخص، فإن كان الشرط متوفرا وجبت عليه التقية، وإن انتفى الشرط ينتفي التقية حينئذ، لا يظل في حالة التقية دائما. فإن التقية إنما تجب على هذا المكلف إذا كانت الشروط متوفرة، فإذا انتفى الشرط ينتفي التقية، لا أن يظل دائما في التقية حينئذ، يوما ما ابتلى بالتقية فيصير في حال التقية إلى آخر عمره، ليس الأمر كذلك، إلا إذا كان هناك ما يوجب التقية حينئذ، أي شروط متوفرة. هذا هو الأمر الخامس. الأمر السادس أن الآثار المترتبة على التقية متعددة في الدنيا وفي الآخرة، آثار حسنة تترتب على التقية، فيها حرز المؤمن، فيها نجاة المؤمن، فيما فيه نور للمؤمن كما ورد في الروايات. وأن الآثار السيئة المترتبة على ترك التقية أيضا عظيمة، فلو ابتلى شخص بالتقية وترك التقية وعمل ذلك العمل الذي أكره عليه، هذا العمل باطل كما سيأتي بيانه ولا يؤجر عليه. فلو ابتلى في مورد أن يصلي متكتفا فلم يصلي متكتفا، حينئذ ابتلي بالضرر، صلاته باطلة ولا يؤجر عليه بل يعاقب عليه، لما تركت التقية؟ لأنه كان أمرا واجبا عليه. وسيأتي أن هذه المسألة مولد خلاف عند الأعلام بيانه إن شاء الله، لكن الروايات يستفاد من هذا كما ذهب إليه جمع من الفقهاء. وهكذا الأمر الثامن أن التقية إذا عمل بها كان حرزا للمؤمن وحفظا لدين المؤمن ورفعة لكلمة المؤمنين، ليس الأمر كذلك أننا إذا استشعرنا وعملنا بالتقية معناه أنه هناك نقص بالنسبة إلينا، ليس الأمر كذلك. فإن التقية رفعة للمؤمن، تثبيت لكلمة الإيمان. الأمر التاسع أن التقية لا تختص بخصوص شيء معين، بل تشمل التقية لدفع الضرر والأذى، سواء كان الضرر والأذى شخصيا أو كان نوعيا، وسواء كان الضرر والأذى في النفس أو في المال أو في العرض، فإنه تشمل جميع ذلك. كذلك لا تختص التقية بخصوص دفع الأذى والضرر، بل يشمل حتى جلب المنفعة، بل تشمل التقية فيما إذا كان هناك لصالح المؤمنين توحيد كلمتهم، أو لصالح المسلمين توحيد كلمة المسلمين، أو لدفع لإثبات نفع لأحد المؤمنين أيضا، هذه كلها داخلة في التقية ولا إشكال فيه. والأئمة ضربوا أروع الأمثلة في ذلك، هم بنفسهم وفي أقوالهم، في أفعالهم وفي أقوالهم، فلا تختص التقية بخصوص دفع الضرر، حتى يقال نحن نعيش في مدينة النجف الأشرف لا ضرر علينا ولا كذا، فنفعل ما نفعل ونقول ما نقول، ليس الأمر كذلك. إذا كان قولنا مخالف ويترتب ضرر على مؤمن في بلد آخر، كانت التقية واجبة علينا. كذلك إذا كان هذا فيه نفع لمؤمن أو للمؤمنين في مكان آخر، أيضا واجب علينا التقية في المقام حينئذ. هذا لا بد من تشخيص الموضوع كاملا حتى يكون كذلك. فالتقية لدفع الأذى ولجلب المنفعة، لتوحيد كلمة المسلمين، لدفع الأذى عن المؤمنين، أو لجلب نفع خاص شخصيا لبعض المؤمنين، فلا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا ما نستفيده من هذه الروايات، وسيأتي إن شاء الله استفادات أخرى. هذا كله في المقام الثاني، أي إقامة الأدلة على التقية ومشروعيتها. المقام الثالث الفتاوى التي صدرت. نحن لا نحتاج إلى الفتاوى، ذكر فتاوى العلماء الإمامية، إذ هي مذكورة في كتبهم ولا يمكن إنكاره قولا عملا، هم يقولون ذلك. نحتاج إلى فتاوى العامة حيث أنكروا علينا التقية أشد إنكار، فهل يوجد عندهم فتاوى تدل على ذلك؟ لا نحتاج إلى الفتاوى القولية لأننا ذكرنا إجماعهم على ذلك، فلم أذكر الفتاوى القولية، وإنما هي فتاوى عملية صدرت من عندهم. هل أنه هناك فتاوى فقهية صدرت من فقهاء العامة تدل على مشروع دية التقية؟ نعم، لا إشكال في صدورها وسأذكرها. قبل بيان ذلك، لا ريب ولا إشكال في أن التقية من فروع الدين وليس من أصول الدين. هو التقية كسائر كالصلاة كالصيام ونحو ذلك من فروع الدين وليس من أصول الدين، وإن عدها الأئمة صلوات الله عليهم من أركان الإيمان، لا إيمان لمن لا تقية له، لكن مع ذلك لم يخرج عن كون التقية من فروع الدين. وقد ذكروا التقية العامة في خصوص موارد معينة، أي ما ارتبط بالإكراه ذكروا التقية في باب العقود الطلاق والإكراه، وخصوص في باب الإكراه. إذا أردتم أن تستفيدوا فتاواهم فارجعوا إلى باب الإكراه، عندهم كتاب مستقل باب الإكراه، ذكروا أيضا في العقود والإيقاعات كالطلاق، هناك ذكروا بعض الفروع، لكن أحكام التقية باعتبار مشابهتها مع الإكراه كما تقدم سابقا ذكروها فيما في باب الإكراه. إلا أن الإشكال عليهم من ناحيتين، الناحية الأولى أنه لا تختص بالإكراه وفي العقود والإيقاعات طلاق عتق وأمثال ذلك، بل تجري في القضاء والشهادات وغير ذلك أيضا، ولم يذكروا ذلك في باب القضاء ولم يذكروا في باب الشهادات أبدا، ما ذكروا الإكراه التقية في هذين البابين، فيعد نقصا بالنسبة إليهم. كم من قاض أجبر على تسنم منصب القضاء، كم من شاهد يجبر ويكره على الشهادة حينئذ، لم يذكروا إلا في باب الإكراه ولم يذكروها في المقام. ثانيا أن هذه الأحكام هي مبعثرة عندهم، لم تجمع في كتاب واحد، ولذلك المتتبع الذي يريد أن يستوعب فتاواهم يقع في مشقة لتحصيل فتاواهم، لا بد أن يراجع مجموعة من الكتب حتى يحصل على شيء واحد، وهذا نقص علمي، هذان أمران عليهما. لكن مع ذلك ذكروا فتاوى تدل على التقية. من جملة الفتاوى ما يتعلق بالعقيدة، صلب العقيدة، شهادة الوحدانية، الرسالة ونحو ذلك، أذكر بعضها في المقام. ما ذكره تقدم سابقا ذكره أيضا، جواز التلفظ بكلمة الكفر، الكفر بالله تعالى والقلب مطمئن بالإيمان عند الإكراه عليها. وقد ذكرنا جملة من كلماتهم في قوله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ذكرنا هناك، ذكرنا في أحكام القرآن للقرطبي، أحكام القرآن للمالك لابن العربي المالكي ونحو ذلك، ذكرنا هذا في ذلك. ثم قالوا أيضا وذكر وأيضا ذكر المبسوط الكاشاني في بدايع الصنايع، ذكر ابن قدامة الحنبلي في المغني وغيرهم مما هم كثيرون، ذكروا بأنه إذا أكره على الكفر بالله تبارك وتعالى يجوز له النطق بكلمة الكفر. هؤلاء هم أعلامهم ذكروا ذلك، ذكرت أربعة منهم: السرخسي في المبسوط، القرطبي في أحكام القرآن، ابن العربي في أحكام القرآن، ابن قدامة في المغني، هذه وغير ذلك من الكتب. حكمهم أيضا وفتواهم بجواز سب النبي في حال التقية، ذكره هذا القاضي قاضي خان الفرغاني الحنفي في فتاوى، أن له كتاب في حاشية كتاب آخر ذكر أنه يجوز له للشخص إذا أكره على سب النبي أن يسب النبي ولا إشكال فيه. كذلك حكموا بجواز إنكار رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلو أكره على إنكار رسالة الرسول والكفر بالرسول أيضا حكموا وأفتوا بجواز ذلك، وهناك موارد أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى أصل العقيدة، وهناك موارد أخرى تتعلق بغير العقيدة سيأتي بيانها.